السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة من عتقائه من النار، وأن يتقبل عملنا، وأن يغفر ذنبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفضيات، حيثما كنتم وفي أي مكان وجدتم، الليلة إن شاء الله تعالى مع الجزء الرابع من هدايات قرآن، الجزء الخامس من هدايات قرآنية. وصلنا إلى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. احنا قلنا إن الفتحة فيها ثلاث آيات ضمت ثلاث أصول من أصول العبادات: المحبة، الخوف، الرجاء. قلنا الحمد لله هذه ترمز إلى المحبة، والرحمن الرحيم ترمز إلى الرجاء، ومالك يوم الدين ترمز إلى الخوف. النهاردة مع قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، بعد ما احنا حبينا ربنا ورجونا رحمة الله وخشينا عذاب الله، الآن هذه الآية بشقيها تعالج أخطر مرضين، يمكن احنا اتكلمنا عنها في أمراض القلوب في هذه الآية. إياك نعبد، أول لمسة النهاردة هي قاطعة للرياء، وإياك نستعين قاطعة للكبر. يعني إيه؟ يعني بمجرد تحقيق هذه الآية ستنشغل عن الناس وتنشغل عن رؤية نفسك، يعني لن ترى مخلوقا ولن ترى نفسك ولا ذاتك، وده قمة العبودية والإخلاص لله عز وجل. ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. العبد المخلص هو العبد المصطفى المنتقى، يعني الله عز وجل انتقى. ولذلك في آخر سورة الحج ربنا يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتبى هذه الأمة، الحمد لله، اصطفاء، يعني اصطفى هذه الأمة من بين الأمم، أن هي تكون الأمة المرحومة، وأن هي الأمة ذات الخيرية، وأنها الأمة الشاهدة، وأنها الأمة الأولية يوم القيامة لتدخل جنة. يعني الأمة دي واخدة مزايا كثيرة جدا، الأمة قليلة العمل، ضعيفة البدن، قليلة الزمن في العمر يعني، ومع ذلك عظيمة الأجر. ليه؟ لأنها أمة مصطفى. العبد المخلص بقى هو الذي ميز بأمرين: ميز بأنه لا يرى المخلوق، وميز بأنه لا يرى الخالق. وده اللي انت بتقوله في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهل أنت بتكذب أو هل أنا بكذب حينما نقول مثل هذا الكلام: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل نكذب ولا نصدق؟ يبقى أول لمسة في هذه الآية، أول لمسة من المعنى، أن هذه الآية فيها الإخلاص والخلاص، تنقطع الرؤية المخلوق في إياك نعبد، يعني كل عمل لك يا رب أنا لا أعمل لغيرك. يعني مثلا درس العلم اللي أنا طالعه، البث اللي أنا طالعه، طالعه لمين؟ لكم، تبقى دي كارثة. لو أنا طالع أتزين لكم يبقى دي كارثة، خلاص. طيب أنا طالع لله، يبقى ما يهمنيش إن شاء الله أكلم نفسي هنا، إن شاء الله ما يكونش في عدد خالص. طيب في واحد بس اللي حضر لي، أهلا وسهلا، هنديله الدرس كأنه قدامنا في الشاشة آلاف مؤلف. ليه؟ لأننا المفترض، نسأل الله أن يكون ذلك يا رب، المفترض أن احنا ننشغل عن رؤية المخلوق. أنت إن عليك إلا البلاغ، يحضر ما يحضر شيء، يتبعك ما يتبعك شيء، يستفيد ما يستفيد شيء، يعمل ما يعملش، بشغلتك أنت بس. مهمتك إيه؟ أن تدل الناس علينا. افتح البث، ادخل اتكلم، ما حدش حاضر يا رب، ويعمل حدش يعمل. لذلك سيدنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أولا سيدنا ابن عثيمين يا جماعة ما تشهرش إلا في آخر 10 سنين، الرجل ميت وقد وصل إلى 80 ومع ذلك ما تعرفش إلا في آخر 10 سنين، تخيلوا. يعني لغاية ما كان عنده يمكن 65 سنة ما حدش يعرفه خالص، إلا يمكن اللي حواليه، لكن ما انفجرش علمه هذا الانفجار للإخلاص، خلاص. سيدنا ابن عثيمين كان من حاله إنه راح المسجد كان أحيانا لا يجد أحد في المسجد، يعني أعلنوا عن الدرس للشيخ وما حدش حضر، تخيلوا، والله ما حد حضر. فيجلس يفتح المصحف ويقرأ في المصحف وانتهى القضية، من وقت المحاضرة يخلص يمشي. طب هو قاعد ليه؟ أولا هذا وقت نواه لله، وطالما نوى وقت لله لازم يقوم به. اثنين، انه ربما حد يأتي في هذا الوقت الذي يترك دعوته لأجل رؤية المخلوق يعاقب، والذي يترك دعوته لأجل حظ النفس يعاقب. يعني بلعام بن بعوراء ترك الدعوة ليه؟ لحظ نفسه، أراد أن يكون له شأن بهذا القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكمل غاوي. فهي مسألة أن أنت حظوظ النفس، أن هي في حظ نفس، فيهلك الإنسان سواء بالرياء سواء بالكبر اللي هو حظ النفس. يبقى الآية الجزء الأول قاطع للرياء، الجزء الثاني قاطع للكبر. إنما تعمل لله، إنما تريد أن تتزين لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هذا إياك نعبد وإياك نستعين. ده اللمسة، ده المعنى بقى، خلي بالك احنا لسه إيه؟ لسه ما أسقطناش، أنا بس أفهمك المعنى، زي ما قلنا التدبر بعد المعنى. كذلك عندنا لمسة كمان، يعني ده اللمسة الأولى، إياك نعبد قاطعة للرياء، احفظها ديت، يعني تشغلك عن رؤية المخلوق. إياك نستعين قاطعة للكبر، تشغلك عن رؤية نفسك، الحمد لله. اللمسة الثانية بقى، إياك نعبد معناها ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. وعليكم السلام ورحمة الله، اللي مش خالص لله لا يمكن ينفع ولا ممكن يدوم خالص. طيب وإياك نستعين ما لا يكون بالله لا يكون، هذا اللمسة الثانية. يبقى احنا النهاردة إياك نعبد وإياك نستعين خدنا منها لمستين من أخطر اللمسات. أنا عايز أقول لكم أن إياك الآية دي كفيلة بمعالجة أمراض القلب كلها وحظوظ النفس كلها سبحان الله. لذلك ابن القيم شرح كتاب الشيخ الهروي رحمة الله تعالى على الاثنين، الهروي عمل منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين في الآية بس، ذكر المنازل. ابن القيم شرح المنازل دي في المدارج، تخيلوا كم علم وسلوك بقى في الآية دي بس، فهمتك معايا؟ فتخيل انت بتيجي في الفتحة وتقرأ الآية ديت، وتقرأ الآية دي بلا تدبر ولا تعقل ولا تمعن، عشان كده الفتحة بتاعتنا ضربت. انتوا عارفين عند إياك نعبد وإياك نستعين ربنا بيقول ايه للعبد؟ بيقول هذه بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. لو انك صدقت، لو انك صدقتي في المسألة ديت، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، اللمسة الأولى أن كلمة إياك نعبد، أنا بعيد تاني عشان نركز، قاطعة للرياء. وإياك نستعين قاطعة للكبر، يعني الأولى بتشغلك عن رؤية المخلوق، الثانية بتشغلك عن رؤية نفسك. طيب اللمسة الثانية، الآية الأولانية إياك نعبد بتدلك على ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ما لا اللي هو الإخلاص، ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ما لا يكون مش ما يكون، ما لا يكون اللي هتعمله مش لله لن ينفع ولا يدوم. طيب وإياك نستعين، ما لا يكون بالله لا يكون. طيب احنا كده فهمنا المعنى يا سيدنا، فهمنا. طب تعالوا بقى نسقط، نشتغل بقى في تدبر، احنا كده فهمنا المعنى الإسقاط، تمام. في إياك نعبد، هل تجدد نيتك دوما؟ طيب هل أنت تزكي نفسك؟ أنت آمن؟ تعالى بقى احنا هنا الإسقاط مقارن للتفكر، تفكر حال. احنا هنتفكر في حالنا النهارده على سبيل المثال، خلاص قرأت قرآن، تمام، يا ترى قلت لمين؟ انا ختمت كم ختمه؟ يا ترى الى اين وصل خيط مصحفك؟ ودي كارثه، ما هو ده بقى ليست اياك نعبد بقى، ده تزيل المخلوق. يا ترى انت بتعمل كده؟ يا ترى مضحوك عليك وبيتقال لك ان ده من التنافس؟ ده مش التنافس، ده من التزيل الخلق، تمام. دخل عمر رضي الله دخل عمر رضي الله عنه كان اذا دخل عليه رجل وهو يقرا في المصحف غطاه. العلماء علماء ائمه السلف كانوا بيتخفوا، يعني مثلا الوكيع بن الجراح لما كان بيبكي تاتيه العبره يوم يمسك انفه كده ويعمل زي عنق ويقول ايه ما اشد الزكام اليوم وهو بيبكي. ليه؟ لان الصالحين يختنقون بالعبر ولا ينفذون بكاءهم امام الناس. انما تعالى بقى واحد زي الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى عليه كان يضحك طوال النهار ما تشوفوش بكي ابدا، لكن لما يدخل غرفته الغرفه بتاعته زوجته بتقول كان يبكي حتى يبل موضعه بيسقي الارض، لدرجه ان في امراه راحت تزور زوجه الاوزاعي ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى عليه، راحت تزوره الصبح، طبعا الشيخ راح يصلي الظهر، فهي بتزورهم فوجدت المصلى بتاع الشيخ مبلول، فبتقول لها بك وبك تتركين الصبية يبولون في موضع صلاة الشيخ؟ قالت هذا ليس بول الصبية، هذه دموع الأوزاعي لربه بالليل. ايه الإخلاص ده؟ ايه الإخلاص ده؟ داود بن أبي هند من السلف صام 40 عاما أو 20 عاما على وهم مني، لم يعلم به ولا حتى زوجته. ليه؟ كان بياخد الفطار معاه ما يفطرش في البيت، هتفطر فين يا داود؟ يقول انا هفطر في السوق، فياخده يتصدق بيه. طبعا يوصل السوق اهل السوق فاكرينه فطر في البيت، والبيت فاكرينه فطر في السوق، يرجع اخر النهار، طبعا مروح اخر النهار داخل على زوجته فاكر ان هو جاي يتعشى وهو جاي يفطر. وهكذا يا اخوتي لم تعلم بصيام هدول. طب عرفوا منين؟ الله عز وجل اللي بيظهر هؤلاء بقى بعد موتهم، بيظهر امرهم سبحان الله. ممكن اللي كان بيتصدق عليه قال ده كان بيتصدق عليه بالافطار فعرف ان هو كان صايم. المهم فهو اخفى هذا العمل لله. يا ترى يا اخواننا احنا بنقدر نخفي المساله دي؟ هذا سؤال واسقاط. انت حالك كده؟ هل انت حالك كده؟ هل انت اياك نعبد فعلا؟ عبادتك لله فعلا ولا لمين؟ ولا لمين يا مسكين؟ ده ينادى على المرائي يوم القيامه، يا مرائي يا خاسر يا ضال، اذهب فانظر الى اجرك ممن كنت تعمل منه له، اللي انت كنت بتبقى له خذ منه اجرك. أنت قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، صليت ليقال مصلي وقد قيل، بكيت ليقال خاشع وقد قيل، صمت ليقال صائم وقد قيل، قد قيل، فأنت أخذت أجرك. كارثة، نحن نعيشها بكل المقاييس، فده إسقاط. طب الإسقاط لإياك نستعين، هل أنت من المتكبرين؟ هل بتحب المدح والثناء والناس تذكرك وتغضب إذا لم تظهر في المجالس؟ ترى أنت كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث في صحيح مسلم قال الكبر بطر الحمد بطر الحق وغمط الناس. الله يغفر لك، ربنا يرضى عنك، صلى الله يجعلنا وإياك من المخلصين يا شيخ عماد. خلاص، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. يا ترى انت بتدور على المسألة دي ولا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب تعالوا نشوف حال السلف مع هذه الآية، وبعد كده نشوف التفاعل، تمام. احنا كده اتكلمنا على الإسقاط والتفكر، لكن تعالوا نشوف حال السلف. قال محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري دريا من العباد الزهاد قام يصلي العشاء، ف فاستفتح بالحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا الشاعر عندهم يعني قيام الليل، ويقصد قيام الليل. فطفت الحائط كله، يعني أنا طفت يعني دخلت البستان وقعدت ألف في البستان، حاطط البستان، بدأت بقى أصلح وأنقي حاجات ومش عارف إيه وكده. وهو إيه بدأ بالحمد لله رب العالمين، ويوصل عند إياك نعبد وإياك نستعين. قال ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزه، يعني ما خلصش. ثم نمت ومررت في السحر، رحت أشوف البستان بتاعي في السحر، فوجدته يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يزل يرددها حتى الصباح. ده خد أشد من ذلك. قال مزاحم بن زفر صلى بنا سفيان الثوري، فلما وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين قال بكى حتى انقطعت قراءته. أنا سمعت الشريم، ويمكن المقطع موجود على النت، الله يرضى عنه ويرضي الشيخ الشريم سعود الشريم، كان بيقرأ في حتة وفتحة ولو وصل لإياك وقاعد يبكي، ما عرفش يعديها. أن تعقل المعنى، أن تسقط المعنى على نفسك. أحيانا مما يهيجك على البكاء أنك لم تكن من المخلصين، وأنك تحس أن عمرك ده يعني ما فيش عمل تستطيع أن تقول أنت عملته لله صافيا، للأسف. فدم يضيع المسألة وخليك تبكي وتستحي من الله عز وجل. البكاء ده يا جماعة أحيانا بيأتي على سبيل الحياء، أنك أنت مستحي من الله عز وجل، يعني يا رب يعني أنا أنت بتنعم علي ونعمك علي سابقة وكذا والآخر، وأنا في الآخر مرائي، وأنا في الآخر بعمل لغيرك، وأنا في الآخر لو الناس ما أثنتش علي أزعل، لو الناس ما دخلت ليش وحضرت لأزعل. ده حل. طب أنت فين بقى من التزيل لله عز وجل؟ فين إنك تكون مع الله؟ فين أن الله يراك؟ فين استشعار رؤية الله سبحانه وتعالى ومعية الله، وإنك تكون حياتك كلها مع الله سبحانه وتعالى؟ وانت بتقرأ القرآن حس انك بتكلم ربنا، وانت بتصلي حس انك دخلت على الملك، وانت بتتوضأ كده حس انك بتتطهر لتلقى الله عز وجل فتتزين له. يعني من احد الاسئلة اللي سئلتها يعني عجيبة جدا، يقول لي يا شيخ ينفع اصلي في ملابس البيت الخفيفة، يعني فلينة وسروال كده اصلي؟ قلت له يا اخي ان الله حقا يستحى منه. يا اخي انت لو جالك ضيف هتقوم تلبس له وتزن. سيبك انت ان الصلاة صح ولا لا، ما بنتكلمش في القضية، بنتكلم في السلوك. يعني ينفع تقف امام الله كده؟ ربنا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده أنا عايزك كده تلبس أحسن ثيابك وتطيب بالطيب وترجل لحياتك وتوعد تحفلت في نفسك كده، لأن الله أحق أن يتزين لها. اتهتئ بني ذر ربنا، الله سينظر إليك. اتدخل على الملك، دخل تطلب منه، دخل كده لما تتطيب لله عز وجل. لما طيب يعني في الأثر أن رجلا وجد اسما لله عز وجل في ورقة مرمية على الأرض، فأخذها ومسحها وطيبها ووضعها في علبة واحتفظ بها. فرأى في المنام رؤيا، قالوا إن الله طيب اسمك كما طيبت اسمه. ربنا طيب اسمك في الملأ الأعلى كما طيبت اسمه. الجزاء من جنس العمل. فأنت لما تتزين لله دي عبادة، وربنا يراك كده، ان انت يعني بتهتم بالصلاة وتهتم بلبسك وبزيك، وانك تدخل على ربنا بأجمل الثياب. ثياب هل انت تظن ان دي تضيع عند الله عز وجل؟ ابدا. يعني لما نهتم بالصلاة الشاهد يبقى الاستحياء من الله ان انا اكون مرائي، الاستحياء من الله انني شايف نفسي اصلا كل حاجة فيك إنما أنعم الله بها عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. جلوسي عشان أديكم البث ده أقسم بالله بفضل مني، الله هو الذي أراد. حضوركم أنتم الله عز وجل هو الذي أراد، في غيركم ما وفقش الحضور. أصل إحنا يا جماعة في رمضان وفي غير رمضان ما بين موفق ومخذول، فاللي وفق لطاعة موفق واللي ما يوفقش مخذول. قد إيه أنت قدرك عند ربنا، قد إيه قدرك أنت عند ربنا إن يأتي بك في هذه اللحظة في رمضان في الساعات المباركة عشان يذكرك. يبقى أنت صمت وقرأت قرآن وصليت التراويح وحضرت مجلس علم، قد إيه الرحمة اللي ربنا يعني تداركك بها، قد إيه النعمة اللي أسبغها عليك إنك تذكر الآن، وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، والملائكة يعني تصعد وتنزل وتهبط بأسماء المسبحين والذاكرين وحاملين، والسماء بتتعطر الآن بتسبيحات المسبحين وقراءة القارئين وأنفس المصلين والصائمين. فتخيل كده وانت اسمك طالع في هذه الأفراح، لعل الله عز وجل ينظر إلى نظر رحمة فيرحمنا. إذن التفاعل ده المعنى، والإسقاط التفاعل. كل نقص لصفاء الإخلاص إنما هو نقض لعهد الله وخيانة لله سبحانه وتعالى، فإياك أن ينتقص إخلاصك، إياك أن ينتقص إخلاصك. ولذلك عليك بالبداية ابدأ وعلى الله التمام، البداية منك إياك نعبد، أنت لازم تتعبد الأول، وإياك نستعين. قدم العبادة على الاستعانة لأنك مأمور بها، وأما الاستعانة فلا تكون، فلا يكون هذا المأمور إلا بالاستعانة بالله عز وجل، بس لازم أنت اللي تبدأ. عشان كده نعبد نستعين، إحنا اللي بنبدأ. فإذا طلبت من الله العون أعنت، إذا طلبت من الله العون أعنت، يعني مثلا أقول يا رب من التفاعل، يا رب أنا بحبك، أنا بحبك، ما تخليش حاجة تشغلني في الصلاة عنك، يا رب صف قلبي ونفسي وروحي لك، والله ما أن تلجأ إلي بذلك والله إلا يعني جبرك. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك، شوف لما النبي يقول لمعاذ كده إني أحبك، إذا في نصيحة جاية فيها روح، إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة، اوعى في كل فريضة تدعي الكلام ده، أن تقول اللهم أعني، اشتري استعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أصل ما لا يكون بالله لا يكون، فأنت محتاج له، أنت الفقير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، فأنت فقير إلى الله في كل أحوالك، أنت فقير إلى الله في كل حال، فليه ما تلجأش إليه وتقول له يا رب ركعتين خالصين يا رب لوجهك، سجود خالص لوجهك، يا رب أنا عينيا ما بتبكيش، يا رب عينيا متحجرة يا رب، يا رب أبكي يا رب، يا رب أبكي، انا معناه بالبكاء، والله كلامه كده، والله بكلامه بصدق، شوف ما انتش محتاج ان تتزين بالكلام، يا اخي اذهب الى ربك بقلبك وقل ما شئت بلسانك، بس القلب يا رب، يا رب انا مسكين يا رب وضعيف يا رب، الشيطان اقوى مني واستضعفني، يا رب كلية يا رب، يا رب كلية يا رب، يا رب اعني يا رب، يا رب استرني يا رب، يا رب اصلي صلاه كويسه يا رب، اصوم صيام كويس يا رب، وانت بتتسحر كده اتذلل لربنا، قول يا رب ما حدش هيعصم صيام الا انت، اعصم صيام يعني المحرمات يا رب، اعصم صيام يعني ما يغضبك يا رب، انا بتمنى يا رب اصوم صيام صحيح، وانت صادق النيه، والله ما تلجا الا الا الا, إلا اعانك. جالي واحد بيقول لي انا مش عارف اصوم، كل ما احاول اصوم ما بصومش، قلت له يا اخي ماذا فعلت بينك وبين الله حتى أبعدك؟ إيه الجرم اللي أنت عملته مع الله حتى أبعدك؟ عامة الله يحب العذر، ارجع لربنا بس بصدق كده وقول له ناديه بس بصدق، والله إن نظر إلى قلبك وجد صدقا لبلغك، اصدق الله يصدق. ده اللي بعده هو اللي فعلا أنا بقى الصيام أسهل عبادة عليك يا إخوانا، من يريد الله الله يبلغه، ابدأ وعلى الله التمام، ابدأ وعلى الله تعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، النبي ربنا اللي قال كده في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال، يعني ما تعرف أن تصلوا إلى الحق بأنفسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، فهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يملك الهداية، لذلك يأتي بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، شفت لكم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا يقول علماء عنه يعني كابن القيم، يقول هذا أفضل الدعاء وأنفعه على الإطلاق، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى جعله في سورة البقرة، وضعه في سورة البقرة سورة الفاتحة، وأمرنا أن نقرأه في الصلاة المكتوبة 17 مرة، أن نقول الدعاء ده، فهذا أفضل دعاء تدعي الله عز وجل، إن يهديك صراط مستقيم، وفي أفضل من كده اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا وفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم، ما نحيدش عنه أبدا يا رب. لمسة في هذه الآية، لمسة جميلة، تكرار الدعاء بالهداية في كل ركعة دليل على أن الضلال أقرب إلى العبد من شراك عليه، وأن فرص الانحراف كثيرة واحتمالات ذلك كثير. يا الله، أيوة، أنك أنت كل ركعة تقول اهدنا صراط مستقيم، أن فرص الانحراف كبيرة واحتمالات أنك تنحرف أكثر، وأن الضلال أقرب إليك من شراك عليك، عشان كده محتاج كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. تخيل انتوا لو احنا استحضرنا اللمسة ديت في الصلاة، كم سنبكي في الفاتحة، يعني مما سمعتم من الفاتحة من أول الحمد لله رب العالمين إلى اهدنا الصراط المستقيم، كم ستبكي في معرفة هذه الآيات، وكم ستلجأ إلى الله، كم ستخضع. ولذلك ربنا يقول هنا هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله الله على هذا العبد. ولذلك هنا بقى الإسقاط، الإسقاط إنك تعلم أن الهداية هدايتان. بعض الناس تبتدي تقول لا يعني نقول ربنا يهديك، يقول لك يا عم انا متعفرط انا ربنا هديني. لا لا لا، الكلام ده غلط. اتق الله، يقول لك يا عم شفني متعفرط، لا غلط. قول اللهم اهد اجعلني من المهتدين، اللهم اجعلني من المتقين، افتقر الى الله. لان الهدايه هدايتان، هدايه دلاله وارشاد، ودي اللي احنا كلنا فيها، اللي انت عرفت الاسلام وعارف ان في صلاه وعارف ان في صوم والى اخره. لكن هدايه التوفيق اللي انت محتاجها، أيوة أنت عارف الأجر على قراءة القرآن، أيوة حرف بعشر حسنات وبتاخد ملايين الحسنات في الختم الواحد، أيوة، بس فين التوفيق بقى أنا أقرأ؟ أيوة ما أنا عارف، بس التوفيق يعني مثلا الولد عارف أنه لو أمن نوم الصبح وراح الشغل يشتغل ويجيب فلوس، أيوة، بس فين الهمة والعزم أن أقوم من النوم، أنا كسلان. أيوة هي دي، فين الهداية بقى؟ فده اللي أنت محتاجها، أن أنت تدعي ربنا بها. فإسقاطا على نفسك، انت سأل نفسك، انت موفق ولا مخزول يا ابني؟ انت يا اختي موفقه ولا مخزوله؟ انت موفقه ولا مخزوله؟ العباده سهله معك ولا صعبه؟ صعبه يبقى انت مش موفقه، يبقى محتاجه لهذا الدعاء. لذلك الاسقاط، الاسقاط انك تنظر في حالك، يا ترى انا من الموفقين ولا من المخزولين. ولذلك التفاعل في هذه، انك لا تزال على وجل حتى تثبت القدم. احفظوا بقى القاعده، لا تزال على وجل حتى تثبت القدم. تثبت القدم فين؟ على الصراط يوم القيامة. والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طبعا أنا بجري لأن مش هينفع ناخد الفتحة تاخد معنا أكتر من كده، ولأن والله يعني بس عايزين ندخل في البقرة، الفتحة تاخد أكتر من كده، بس يلا مستعان. صراط الذين أنعمت عليهم. طيب الصراط هو بقى، أنت قلت صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا لمسة مهمة جدا، اعرف الحق تعرف أهله. دايما ما عندناش تعصب للمشايخ ولا للرجال، الشيخ الحويني بنحبه لكن لو أخطأ مش هنتبعه على خطأه، احنا بنمشي مع الحق. الشيخ الحويني مع الحق يبقى على دماغنا من فوق. اعرف الحق تعرف أهله، يبقى المطلوب منك انك تتعرف على الحق، اعرف الحق تعرف أهله. اسقاط، أسقط المسألة إزاي؟ ها، هل أنت ممن أنعم الله عليهم؟ يعني يا مولانا يا ابن صراط الذين أنعمت عليهم، دول الذين جمعوا بين العلم والعمل. أنت كده؟ أنت بتحاول تتعلم دينك؟ أنت يا أختاه بتحاول تتعلم دينك؟ طب بتعمل باللي بتعمل به؟ كل آية أو حديث بتسمعها بتعمل بها؟ احمد الله، زي ما قلنا قبل كده وبنكرر تاني، ان الحسن البصري قال من عرض نفسه وعمله على كتاب الله فوافق كتاب الله فليحمد الله وليسأل مزيد، احمد الله. انما بقى لو انت بتسمع وبتعملش تبقى دي كارثه، يبقى انت مش من الذين انعم الله عليهم. امال ايه؟ لا هندخل في صنف تاني هيذكرهم الان. الذين انعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، يعني بيعبدوا الله وفق ما شرع الله. طب ده انا مش عارف وفق ما شرع، راح اتعلم. أنا عايز أصلي أتعلم الصلاة، طب عايز أصوم أتعلم الصيام، أتعلم الصيام كعلم مادي كشرعي وكعلم سلوكي، أتعلم الصلاة سلوكيا وفقهيا، أتعلم الزكاة سلوكيا وفقهيا. ما هي كده العبادة، لها سلوك ولها أحكام، الأحكام الفقهية لازم أتعلمها عشان العبادة ما تبطلش، والأحكام السلوكية عشان العبادة ما تحبطش، لأن بدون السلوك تحبط العبادة، بدون الأحكام الفقهية تبطل العبادة، فلازم نتعلم الاثنين. تمام؟ فده صراط الذين أنعمت عليهم. إذن أنت تسقط على نفسك المسألة، هل منهم ولا لا؟ طب العمل، العمل أن تجمع بين العلم والعمل، واثنين أن تصاحب الأخيار. حدد مجموعة من أهل الخير من الطائعين العابدين، وإحنا خدناها في سلسلة ربي لك عدت في الأخوة، ولازم يكون لك رفيق ضرب، لأن ربنا قال هنا صراط الذين أنعمت عليه. طب ده طبعا صراط الذين أنعمت عليه من إيه؟ من مصاحبة الأخيار، يبقى ده التفاعل وده العمل. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا المغضوب عليهم اللي هم الذين علموا تعلموا ولم يعملوا ومثل لهم باليهود، والضالين الذين عملوا بلا علم بجهل ومثل لهم بالنصارى. هنا خلاصة الفاتحة يا شباب، في النهاية الفاتحة اشتملت على شفائين، الفاتحة اشتملت على شفائين. كل الفاتحة دي شفاء القلوب، شفاء الأبدان. شفاء القلوب لأن مضارع اعتلال القلوب على أمرين، ركز بقى، دي الخلاصة، مضار اعتلال مرض القلوب على شيئين: فساد العلم، فساد القصد اللي هو العمل، فساد العلم، فساد القصد. فساد العلم دول الضلال الذين عملوا ولم يعلموا، عملوا بلا علم بجهل، ده فساد العلم يطلع ضالين. فساد القصد اللي هو فساد العمل يطلع مين؟ يطلع مغضوب عليهم، علموا ولكن فسد قصدهم، نعوذ بالله. طيب الشفاء من مرض فساد العلم، اهدنا الصراط المستقيم. طب الشفاء من مرض فساد القصد، اياك نعبد واياك نستعين. هذا الفتحة اهو، اول تاني الفتحة تحتوي على شفائين. خلينا مع شفاء القلوب، شفاء القلوب وشفاء الابدان. هنتكلم عن شفاء الابدان اهو. شفاء القلوب عايز بقى تعملوها اسهم كده، دي مهمه جدا. شفاء القلوب لان مرض القلوب او اعتلال القلوب على مرضين، فساد العلم وده بيجيب ضلال. طب علاجه في اهدنا الصراط المستقيم، لازم يتعلم الصراط. طب فساد القصد اللي هو العمل ده بيجيب غضب مغضوب عليهم، طب علاجه اياك نعبد واياك نستعين. ادي شفاء القلوب، يبقى الفتحه اشتملت على شفاء القلوب. طب شفاء الابدان، ان الفتحه تشفي شفاء، الفتحه تشفي شفاء حسيا، اذا سميت بالشفيه وبالرقيه. خلاص ليه؟ لان احد اصحاب السلم قراها على لديغ، يعني لدغه عقرب، فشفي بها بإذن الله. فأنت لو عندك مريض اقرأ عليه الفتحة كتير، اقرأ الفتحة على مية وشربان، ما تجلش من الفتحة، لأن ابن أبو سعيد الخدري ظل يقرأ الفاتحة حتى شفي الرجل، مش قراءة مرة مرة واثنين وثلاثة واربعة، فأنت تقرأ حتى يشفى مريضك. بهذا القدر نكون قد أنهينا هدايات سورة الفاتحة. أرجو من الله عز وجل أن تكون وضحت، وأن يعينكم الله عز وجل على تدبر الفاتحة في الصلاة. افتكروا الكلام اللي قلت لكم، اسمعوا التلات حلقات، الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة اللي بتاعت النهاردة، لأن دي في ذات الفتحة، قرروها كتير عشان تعرفوا تصلوا، عشان تستمتعوا بالصلاة. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يسد سخيمة صدورنا. على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في 11 بتوقيت القاهرة، ومع هدايات سورة البقرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالخيرات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.